بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء: اتفقوا على أن الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، والدعاء والسؤال والاستغفار مسنون. ثم اختلفوا هل تسن له صلاة أم لا.
والدعاء والسؤال والاستغفار مسنون. اتفقوا على أن الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وهذه المادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب. فاستنصر أي طلب النصرة، استهدى طلب الهداية، استسقى طلب السقيا من الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى بيده إنزال المطر. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال، رفع يديه وقال: اللهم أغثنا. فالاستسقاء طلب السقيا. طلب السقيا دلت السنة على أنه يطلب بالصلاة، صلاة مخصوصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب الدعاء في دعاء الجمعة على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب أيضا بالدعاء العام. فطلب السقيا يكون بالصلاة، يكون بدعاء الجمعة، يكون بالدعاء العام، لكن أفضله ما كان بالصلاة أفضله. نعم.
ثم اختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد
أبو يوسف ومحمد
تسن له الجماعة والصلاة. وقال أبو حنيفة: لا تسن له الصلاة، بل يخرج الإمام ويدعو ويخرج الناس معه، فإن صلى الناس وحدانا جاز.
نعم. والسنة أولى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء بأصحاب. نعم.
واختلف من رأى الصلاة للاستسقاء سنة في صفتها، فقال الشافعي
وفي هذا عدم التقليد، فصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد رأي أنه تسن له الجماعة والصلاة، وأما أبو حنيفة فقال لا تسن له الصلاة، فإن صلى الناس حدانا جاز. نعم.
واختلف من رأى الصلاة للاستسقاء سنة في صفتها، فقال الشافعي وأحمد: هي مثل صلاة العيد، يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام.
واختلف من رأى الصلاة للاستسقاء
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، إلا أن الشافعي يقول: يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ويجهر بالقراءة فيها. وقال مالك: وصفتها ركعتان كسائر الصلوات والتكبير المعهود، ويجهر بالقراءة فيها.
والسنة أولى أيضا، وهي أنها تصلى كصلاة العيد. نعم.
واختلفوا هل تسن لصلاة الاستسقاء خطبة، فقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية التي اختارها الخراقي وابن حامد وعبد العزيز: يسن لها ويكون بعد الصلاة خطبتان. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية المنصوص عليها: لا يخطب لها، وإنما هو دعاء واستغفار. قلت:
نعم. والسنة أيضا أن يخطب لها، فهي كالعيدين. نعم.
قلت: وأستحب له أن يدعو بدعاء أنس رضي الله عنه الذي تقدم ذكرنا له في هذا الكتاب أحسن الله إليك. واختلفوا هل يستحب له تحويل الرداء، فقالوا
اللي هو حديث: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نعم.
واختلفوا هل يستحب له تحويل الرداء، فقالوا: يسن تفاؤلا بتحويل الحال. وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.
والسنة أيضا التحويل. ومعنى تحويل الرداء يعني ما يحول لمين شمال والشمال مين يقلب الرداء يعني يقلب الرداء يعني الثياب مثلا هذه يقلبها فيجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. نعم.
واتفقوا على أنهم إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا عادوا في اليوم الثالث. وللشافعي قول أنهم إن لم يسقوا في اليوم الأول أمروا بصوم 3 أيام ثم عادوا.
هذا يعني استحسان منه رضي رحمه الله وليس على ذلك دليل. نعم.
واتفقوا على أنه إذا خاف الناس من زيادة الغيث الضرر فإنه يسن الدعاء لكشفه من غير صلاة، والله أعلم.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل في الصحيح لما كانت الجمعة المقبلة جاء الرجل فقال يا رسول هو أو غيره فقال يا رسول هلكت الأموال وكذا أدعو الله أن يرفعه عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. يبقى جمعة أدعو الله أن يسقينا، وجمعة أدعو الله أن يرفع عنا، لأن المطر بقي أسبوعا لا ينقطع، بقي أسبوعا. نعم. من إيه؟ ما أدري من جهة الأثر يثبت أم لا، ما أعلم أثرا أنهم يعودون في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، لكن يقول بأنهم اتفقوا على ذلك. نعم.
كتاب الجنائز. اتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر.
يعني قد يكون يستأنسون بأدلة عامة، كان النبي إذا تكلم عاد ثلاثا، ويكون هذا من باب التأكيد، يعني أنه إذا لم يستجب لهم في اليوم الأول أعدوا في الثاني أعدوا في الثالث، رجاء أن ينزل الله سبحانه وتعالى المطر، فإن هذا من باب الدعاء، والله يحب الإلحاح في ذلك، يحب الإلحاح في الدعاء، والدعاء هذا محله الصلاة، فيكررون لذلك. وهدي النبي كان إذا كرر ثلاثة، فقد يكون استئناسا بهذا الدليل العام. نعم. لو ورد عن الصحابة، شوف هذا وارد عن الصحابة. نعم.
كتاب الجنائز. اتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى الإيصاء به من أمانة ووديعة وغير ذلك مع الصحة، وعلى تأكيدها عند المرض.
نعم. اتفقوا على استحباب ذكر الموت، اذكروا هادم اللذات، فذكر الموت يرقق القلب، ذكر الموت يزهد في الدنيا، ذكر الموت يجعل صاحبه مستعدا دائما للقائه بالاستغفار والتوبة والإنابة والتخلص من حقوق العباد. قال ويستحب أيضا الوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى الإيصاء به من أمانة ووديعة وغير ذلك مع الصح، وعلى تأكيدها عند المرض. إن كان سيضيع الحق إذا لم يوصي كانت الوصية واجبة، وأما بالأمور التي معلومة أو قد لا يضيع الحق لا يتعلق بها حق واجب فهي مستحبة. ومن الوصية الواجبة التي ينبغي الإنسان أن يتعاهد أولاده فيها الوصية بالتوحيد والسنة، الوصية بتقوى الله، الوصية بعدم الوقوع في الفتن وغير ذلك. ولهذا ينبغي على الواحد فينا أن يكتب وصيته مكتوبة بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والتوحيد والبعد عن الجماعات والطوائف والفرق ولزوم الصراط المستقيم ولزوم العلماء وطلب العلم الشرعي، يعني الوصية التي يحب أن تكون. قال الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فهذه وصية ويتدل على حسن رعاية الإنسان لأولاده، فإنه لا يقتصر فقط على تعاهدهم في حياته، إنما ترك لهم ما يسعدون به بعد موته. نعم، إذن طارة أن تكون الوصية واجبة إن تعلقت بواجب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ في الصحيح، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلقت بواجب كانت واجبا، وإذا تعلقت بمستحب كانت مستحب. ويمكن أن يأتي الإنسان بوصية عالم ويكتب عليها هذه وصية، وصية الصابون مثلا رحمه الله تعالى، فيكتب عليها وهذه وصيتي أيضا. نعم، وهذه الوصية قد تكون سببا لا تحتقرن وصية. أنا ممكن لو بعد 10 سنوات طلعت وصية أبي وفيها لا تنتمي إلى حزب أو جماعة أو طائفة أو كذا أو كذا، فيها إلزم العلماء، هذه قد تنفعني، لأن ممكن إنسان يكون وهو شاب لا يلتفت لدعوة أبيه مثلا وحرص أبيه عليه، شاب، لكن ممكن يأتي يوم بعد موت الأب ب10 سنوات يطلع الوصية فتكون سببا سبحان الله في رجوعه. كلمة قد تكون سببا، هذه وصية أبي فاحرص، هي ورقة، ورقة تكلفك إيه؟ يا ما بتكتب، أنت بتجلس على الواتساب الآن وعلى النت بتجلس بالساعات، خلها يا سيدي ورقة بتكتبها من ضمن الأوراق، تكتب هذه الوصية العظيمة، وأيضا وصية بما يكون يوم موتك، افعلوا كيت وكيت 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 من السنن، وتجنبوا كيت وكيت وكيت من البدع، هذه تعين على تنفيذ السنة في يوم موتك. لن يأتي عمك بقى الكبير: لا نقيم له مئتم، أنا أعمله على حسابي أنا، هنقول له: يا عمي هذه وصية أبي، اقرأ، هذه أبي يقول لا تقيم صدقات ولا كذا، وإنما التعزية تقتصر فقط على المشروع، وما نقول التعزية مثلا تقتصر على تشييع الجنازة، إلا أن نقيد نقول تقتصر على تشييع الجنازة المراد الاجتماع، يعني ما في اجتماع، إنما التعزية لا تقتصر على تشييع الجنازة، من فاته ذلك فإنه يعزي بعد تشييع الجنازة، يعزي اليوم غدا، وليس للتعزية على الصحيح مدة، إنما إذا كان داعيها قائم فإن الإنسان يعزي، ممكن يعزي بعد أسبوع ما عرف اللي بعد أسبوع، فاتصل على صاحبه وقال: لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده وجه مسمى، فلتصبر وتحسب بعد أسبوع، ممكن، فليس لها مدة معينة في السنة. نعم، لو ايه عاد من سفر بعد سنة ايه، لا ما يعز. نعم، لكن ممكن يقول مثلا: الله يرحم الوالد، يدعو له يعني رحم الله الوالد كان طيبا، لانه خلاص لم يعد ايه ما يقتضي التسليه، التعزية تسليه، فبعد سنة ما بقي ما يقتضي التسلية، لكن تقول رحم الله الوالد وكذا، إنما كل ما تلقاه تعزيه لا. ولهذا مما ذكره العثيمين من فوائد، يعني يقول حتى التعزية هذه ما تكون لمن لم يصب وإن كان قريبا، يعني مثلا ليس لكل قريب تعزيه، ليس كل قريب تعزيه، في قريب لاهتم، وقد يكون هذا القريب كان بينه وبينه نزاع وقد يعني فرح فرحا بموته وهو أخوه مثلا، تروح تعزيه، إنما هذا يحصل لمن يحصل له المصاب. نعم،
قدامة في عدد مرات الخروج للاستقاء.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال الخراقي: فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث. قال ابن قدامة: وبهذا قال مالك والشافعي. وقال إسحاق: لا يخرجون إلا مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة واحدة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله تعالى ودعوا، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس. ولنا أن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ثانيا
لأنه استجيب له، ما خرج ثانيا لأن استجيب له ونزل المطر. نعم.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ثانيا لاستغنائه عن الخروج بإجابته أول مرة، والخروج في المرة الأولى آكد مما بعدها لورود السنة به.
نعم، يكون باب الإلحاح، لكن ما ذكر أثر عن الصحابة. شوف ابن عبد البر في الاستذكار. نعم.
واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه الميت إلى القبلة. باب ما يتعلق بالميت من الغسل وغيره.
واتفقوا على إذا توقن الموت يوجه الميت إلى القبلة. نعم، يعني هذا أفضل، هذا أفضل ولا يلزم. نعم.
باب ما يتعلق بالميت من الغسل وغيره. واتفقوا على أن غسل الميت مشروع، وأنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد.
يعني من فروض الكفايات تغسيله وتكفينه ودفنه، كل ذلك من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين، إلا فيما يتعلق بالصلاة على الميت. نعم، إذا كان شهيدا، إذا كان شهيدا فإنه لا يصلى عليه. نعم.
واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص، فقال أبو حنيفة ومالك الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه تستر عورته، وقال الشافعي وأحمد الأفضل أن يغسل في قميص. واختلفوا هل ينجس الآدمي بالموت،
هل ينجس
الآدمي بالموت، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتي والشافعي في أحد قوليه ينجس، إلا أن المسلم إذا غسل طهر. وقال مالك والشافعي وأحمد المشهور عنه
إذا غسل طهر.
وقال مالك والشافعي وأحمد المشهور عنهم إنه لا ينجس.
هذا صحيح، هذا هو الصحيح، لأن النبي قال في حديث أبي هريرة في الصحيح إن المؤمن لا ينجس. نعم.
واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها، ثم اختلفوا.
نعم، اتفقوا على أن الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وقد قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته، فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال الباقون يجوز.
يصح، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم.
واتفقوا على نعم. أن السقط
إيه؟ ترك البدن، طهارة البدن ماله؟ لا، حتى غير المسلم فإنه نجس، لكن نجاسته معنوية وليس حسية، فبدن الكافر كبدن طاهر سواء كان حيا أو ميتا، لأن نجاسته معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد ولم يأمر بغسل محل، فإذا مات كان طاهرا من جهة البدن. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. نعم. أما المؤمن فليس بنجس لا ظاهرا ولا باطنا. نعم. نعم. ماذا خرجوا معنا فين؟ لا، ما نمنعه، لا نمنعه، لكن لا يصلون. لو في الدعاء، لو النصارى في الاستسقاء دعوا لا يمنعون. نعم.
واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ،
لكن ما نجيبش بقى الكاميرات وتصور والمسلمين والنصارى إيد واحدة، ودي البلد عشان البلد وكله بيدعو الاستسقاء إيد واحدة، دي عايزين نقطعها بقى الإيد الغير مشروعة، لكن الإيد المشروعة ندعمها. ايد واحدة ديت، ايد واحدة دي نعم، لكن ايد واحدة في الباطل لا. كل حاجة عايزينها هم ايد واحدة، ايد واحد، انما في الشرع مش ايد واحد. نعم.
واتفقوا على ان السقط
نعم. اذا لم الايه لا، لأنه لم يدخل بها، لم يطلع على عورته. فالزوجة هل تغسل زوجها إذا كانت معقود عليه فقط ولم يبدي بها؟ سؤال جيد، لا يصدر إلا من مصري فيما أظن، يعني هذا السؤال ما أظن يصدر إلا من مصري. مسألة هم يقولون أن الزوجة تغسل زوجها، طيب لو كان عاقد عليها فقط ومات، طبعا هي بتعتد منه 14 و10 وبيستقر المهر كاملا بالموت وتعتد وكذا، طب فيما تعلق بالتغسيل هل ممكن أن تغسله؟ طبعا إذا بنى بها لا إشكال، لأنها طلعت على عورته وطلع على عورها عورة وطلع هو على عورتها، ولا فرق في ذلك طالما وصف الزوجية قائم، بخلاف ما لو أنها مثلا وضعت حملها، ماتت ثم وضعت حملها مباشرة فإنها لم تعد زوجة له. لكن لو كان عاقدا فقط ثم مات هل تغسله؟ والله أعلم، هذه المسألة تبنى على البناء، يفرق، لأنه وإن كانت زوجة لأنه يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في مسألة العورات. ولهذا الفقهاء يقولون لا يأتيها في بيتها، لا يأتيها في بيتها، وإن كان زوجا لكنه لا يأتيها في بيتها، يأتيها إذا سلمت إليه لكن لا يأتيها في بيتها. فالله أعلم، هذه تحتاج نظر وبحث، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه متعلقة بمسألة زوجة قد بنى بها وليست الزوجة لم يبني بها، والله أعلم. شوف كذا ذكرها أحد
نعم النصارى.
كيف يعني؟ إذا بنى بها فلا يفرق بين الرجل والمرأة، وإذا لم يبني بها فلا يفرق أيضا من الرجل والمرأة، ولو ومات دي أحكام، استقر لها المهر والعدة وكل شيء استقر، دي أحكام. أما فيما يتعلق بالاطلاع على العورات والله أعلم، هذه تكون لمن حصل له ذلك بالبناء، يعني بالبناء. شوف كده أحد من أهل العلم تكلم فيها،
مسألة خروج النصارى.
لا، حتى خروج النصارى بالمرة. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء، فأجاز ذلك بعضهم، وممن أجازه مالك وابن شهاب ومكحول. وقال ابن المبارك: إن خرجوا عزل بهم عن مصلى المسلمين. وقال إسحاق: لا يؤمر بالخروج ولا ينهى عنه. وكره الطائفة من أهل العلم خروجهم إلى الاستسقاء، منهم أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. قال الشافعي: فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم. وقال محمد بن الحسن: لا يتقرب إلى الله ويرجى ما عنده من الخير بدعاء أهل الكفر.
لكن لا يمنعون. نعم.
البهوتي ذكر: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه ولو كان الموت قبل الدخول. وفي التاج والإكليل: يغسل أحد الزوجين صاحبه سواء كان قد دخل بامرأته أم لا، لأنه نكاح حلال يتوارثان عليه قبل البناء. وفي البحر الرائق: والزوجة تغسل زوجها دخل بها أو لا.
إن إيه؟
والزوجة تغسل زوجها دخل بها أو لا، ده في البحر الرائق.
لا، تحتاج أوسع بحث، أوسع. ما أظن هذه المسألة تكون مسألة خلافية، تحتاج بحث أوسع. يقول البهوتي:
ولكل واحد من الزوجين تغسيل زوجته دخل بها ولا. وغيره في البحر الرائق: والزوجة تغسل زوجها دخل بها أو لا. وفي التاج والإكليل يغسل أحد الزوجين صاحبه سواء كان قد دخل بامرأته أم لا، لأنه نكاح حلال يتوارثان عليه قبل البناء.
شوف الشيخ ذكره في الممتع والحلال العثيمين، شوف المغني الاستذكار الأوسط. نعم.
واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ 4 أشهر لم يصلى عليه، ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد 4 أشهر، فقال أبو حنيفة
اللي هو 120 يوما. نعم.
ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد 4 أشهر، فقال أبو حنيفة إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس أو حركة أو رضاع غسل وصلي عليه. وقال مالك كذلك إلا في الحركة، فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها طول مكث يتيقن معها الحياة. وقال الشافعي يغسل قولا واحدا إذا كان له 4 أشهر وهو يصلى عليه،
وهل يصلى
عليه فيه قولان، المشهور الجديد منهما أنه لا يصلى عليه، وقال أحمد يغسل ويصلى عليه،
وهو الصحيح يغسل ويصلى عليه طالما أنه بلغ 4 أشهر تم له 120 يوما يغسل ويصلى عليه. نعم.
واتفقوا وقال أحمد يغسل ويصلى عليه، واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل، ثم اختلفوا هل يصلى عليه، فقال أبو
نعم.
حنيفة
وأحمد لا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء على عهده، بل أمر بأن يدفن في ثيابهم ودمائهم، لكن هل يصلى عليه هذه مسألة خلافية، فالاتفاق على ترك الغسل، أما الصلاة فقد اختلفوا فيها. فقال
هل يصلى عليه، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه يصلى عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يصلى عليه. ووجه ترك الصلاة عليه لشرفه، لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته في مقام الشفيع فيه والمتوسل له، ولأن الموطن موطن اشتغال بالحرب، فلا يشرع فيه ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو. فأما وجه الصلاة عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه قد صلي عليه وهو أفضل قد صلى عليه وهو أفضل الخلق،
أو قد صلي
قد صلي عليه
نعم قد صلي وهو أفضل الخلق.
واتفقوا على أن
والصحيح أنه لا يصلى عليه، الصحيح أنه لا يصلى عليه، ولكن من رأى الصلاة عليه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى شهداء فصلى عليهم صلاة على الميت، فقالوا هذا يدل على الصلاة لأنه قال صلاة على الميت، ولكن الراجح في معنى هذا الحديث أنه دعا لهم دعاءه للميت، وقد يطلق على الدعاء صلاة، فدعا لهم دعاءه للميت. نعم.
واتفقوا على أن المرأة النفساء تغسل ويصلى عليها.
نعم.
واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات.
لماذا ذكرت النفساء؟ لأنها من الشهداء. نعم.
واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات.
لكن ترك الغسل والصلاة خاص بشهداء المعركة. نعم.
واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو ترد من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلى عليه، خلافا للشافعي في قوله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة، وأن المسنون منها الوتر، وأن السنة أن يكون في الماء السدر وفي الآخرة الكفور.
واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو ترد من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلى عليه، خلافا للشافعي في قوله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. إن كان في المعركة في لقاء المشركين فالراجح ما ذهب إليه الشافعي، ولا يلزم أن يكون موته بالسيف، فإن حصر له ذلك في معركة مع المشركين فالذي يظهر أنه شهيد المعركة، والله أعلم. أن قول الشافعي في هذا أقرب. نعم.
واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما يحصل بالطهارة، وأن المسنون منها الوتر، وأن السنة أن يكون في الماء السدر وفي الآخرة الكافور. ثم اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد
فالواجب غسلة واحدة والمسنون الوتر، وأقله ثلاث، هذا في السنة والمسنون، إلا إذا احتاج إلى أكثر من ذلك. نعم.
ثم اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد المستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر، وقال مالك والشافعي لا يكون إلا في واحدة منها. واختلفوا في النية في غسل الميت، فقال مالك والشافعي وأحمد بوجوبها، وقال أبو حنيفة لا تجب، ولكن القصد للفعل شرط.
نعم.
واتفقوا على أنه لا يصرح
ولا شك أن النية تلزم، لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة لابد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. أيوة زهرة. الماء نعم، أن يكون ماء مطلقا طبعا، لا هذا ممازج لا يخرج عن إطلاق، ممازج لا يخرج عن إطلاقه، هو لو حتى الرائحة، هذا رائحة الطيب لا إشكال فيه، لا يخرج عن إطلاقه. نعم. من؟ لا نعم.
واتفقوا على أنه لا يصرح شعر الميت إلا الشافعي، فإنه قال يصرح تسريحا خفيفا. واتفقوا على أنه يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويلقى من خلفها، إلا أبا حنيفة فإنه قال ترسله الغاسلة غير مدفور بين يديها من الجانبين، ثم تسدل خمارها عليه.
والسنة جاءت بالتطفير بضفره. نعم.
وأجمعوا على أن الميت إذا مات وغير مختون فإنه يترك على حاله ولا يختن.
نعم.
واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه إن كان طويلا، فقال الشافعي في الإملاء وأحمد يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم لا يزال ذلك، وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعله التعذير. واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارم من النساء، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز، وقال مالك والشافعي يجوز، إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء، وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا وتغسل المرأة من فوق ثيابها.
نعم، يعني حتى عند من أجاز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء أن يغسلها من فوق ثيابها. نعم.
فإن لم يكن معها محرم
يعني يغمرها بالماء وكذا، يكون هذا من فوق الثياب، لا أنه يطلع عليها، لأنه لا يجوز أن يطلع على ذلك في حياته، فكذلك بعد موتها. نعم.
فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم، فإن الأجنبي يضرب على الصعيد الطيب بيده وينوي به التيمم للميتة.
وقول ملك والأقرب هو أنه يجوز عند عدم النساء، ولكن يكون هذا من فوق الثياب. نعم.
فإن لم يكن معه محرم ولا نساء عندهم، فإن الأجنبي يضرب على الصعيد الطيب بيده وينوي به التيمم للميتة ويمسح وجهها وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه، ولم نجد عند الشافعي نصا بل لأصحابه وجهان، أصحهما كمذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة يبلغ بالتيمم إلى المرفقين، فإن كان الميت رجلا ولا يحضر إلا الأجنبيات، فقال أبو حنيفة ومالك يبلغن بتيممه إلى المرفقين، وقال أحمد إلى الكوعين.
نعم.
باب الكفن.
يقول لم يكن مع محرم ولا نساء، لم يكن مع محرم ولا نساء عندهم، فإن الأجنبية يضرب على الصعيد الطيب بيده، يعني يممها ولا يغسلها إذا لم يكن معها محرم ولا نساء. نعم.
باب الكفن.
يكفي. نعم نعم ما فهمت يعني. لأن الرجل مع المحارم له اطلاع لا يكون كالأجنبي، رجل من المحارم يرى ما جرت العادة به، فلهذا أمر أخف من الأجنبي، فلهذا له أن يغسل لكن يكون من فوق الثياب، لأنه لا يجوز له أن يرى ما تحت الثياب وهي في حياته. أما الأجنبي فلا يجوز له أن يرى شيئا من بدنها قط. نعم.
يقول المحرم للمرأة المرأة له هو يرى عورة من الصورة له.
من؟
هناك يعني غاية شيخ يقول إن المحرم للمرأة أنه يرى عورة من الصورة له، فالمرأة كمال مكمل.
نعم. من؟ هذا مسامح فيه لأنه لا يتسنى إلا بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.